بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء، وهو المجلس الثاني الذي نقرأ فيه شرح السنة من تصنيف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وقد قرأنا شيئا من مقدمة الشيخ، وتعرفنا على شيء من سيرته، فهو من أعيان القرن الثالث والرابع، فهو متقدم، توفي سنة 329، وقد تتلمذ على كبار أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وعاش فترة كان فيها الكثير من الحوادث، سواء المتعلقة بالعقيدة أو غيرها. فهو قريب العهد من فتنة القول بخلق القرآن، وفي حياته رحمه الله حصلت فتنة القرامطة وقتلهم للحجاج في المسجد الحرام وسرقتهم للحجر الأسود. فمن هنا نعلم وعرفنا وعلمنا لماذا الشيخ رحمه الله أكد على السنة، وأكد على لزوم السنة ولزوم الجماعة ولزوم هذه العقيدة المباركة. وأشار رحمه الله إلى منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال على العقيدة وفي تلقي العقيدة، وهو الكتاب والسنة وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقال كلمة عظيمة، قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. لا يمكن لأحد أن يأخذ العقيدة أو يأخذ الشريعة من غير أن يستدل بالسنة أو يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه واضح الدلالة في الرد على الطائفة المعروفة، طائفة القرآنية. وأكد رحمه الله على السنة ولزوم الجماعة ولزوم ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا كله أخذه رحمه الله من أحاديث لزوم الجماعة والآيات التي نهت عن الافتراق. وأشار رحمه الله في كلام هذا إلى حديث الافتراق الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فنقبل إن شاء الله اليوم القراءة في ما كتبه رحمه الله تعالى. نقرأ من قوله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالا، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله، وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع.
أحسن. قال رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة. هذا فيه إشارة إلى أن الاعتقاد والإيمان والدين أصل وأساس، ويتفرع عن هذا الأساس وهذا الأصل شعب وفروع. وهذا في الحقيقة قد جاء في القرآن الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أشار إليه. قال الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا هو التوحيد والإيمان وأصل الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الشعب: الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان والدين والعقيدة أصل وشعب. من أين نأخذ هذا الأصل؟ قال: الأصل الذي تبنى عليه الجماعة، وقد عرفنا أن أهل السنة والجماعة سموا أهل السنة والجماعة من وجهين. من وجه، الوجه الأول لإجماعهم واجتماعهم على العقيدة الصحيحة، والأمر الثاني اجتماعهم على ولي أمرهم. هذه العقيدة وهذا المنهج يؤخذ من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين. قال: أصحاب محمد. أصحاب جمع صاحب وصحابي، والصحابي يعرفه العلماء فيقولون: كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والصحابة يتفاضلون، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة إلى آخره كما تعلمون. وقد ذكر طبقات الصحابة أهل العلم في كتبهم التي ترجموا فيها للصحابة، كابن حجر في الإصابة، ابن عبد البر في الاستيعاب، الذهبي في السير وغيرهم. والشاهد الذي هو مقصودنا الآن هو أن الصحابة ما أثر عنهم قولا وعملا وفهما، لا سيما إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه حجة تؤخذ منه العقيدة. وذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نحن نأخذ من هديهم، لا سيما الخلفاء الراشدين الأربعة، التطبيق العملي للدين، التطبيق العملي لهذا الدين. ولذلك تجدون الآثار الكثيرة عن الصحابة التي يريدها الأئمة في كتب الاعتقاد. وسبحان الله، الخلفاء الراشدين الأربعة كل خليفة منهم تجد في سيرته فقه خاص بجانب من الجوانب التي لا يستغني عنها أهل الإسلام. عمر رضي الله، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ما حصل في سيرته وفي عهده، سواء ونحن نتكلم يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، من بويع له إلى وفاته، كلها سنن عظيمة هي داخلة في قول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. يعني إجماع الصحابة وبيعتهم لأبي بكر، حروب الردة لما قاتل المرتدين، مع كونه يقولون لا إله إلا الله لكن قاتلهم لأنهم منعوا الزكاة، ومنهم من ادعى النبوة إلى آخره. ومن أعظم حسنات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه عهد بالخلافة من بعده لعمر، حسم الأمر، حتى قيل: أفرس الناس ثلاثة، من جهة الفراسة أفرس الناس ثلاثة. قالوا: الأول امرأة فرعون، لما جاء وجدت موسى ماذا قالت كما في سورة القصص؟ قالت: لعله ينفع أو نتخذه ولد، قالت أو نتخذه ولد. وقالوا الثاني، الثانية زوجة ابنة صاحب مدين التي تزوجها موسى لما قالت: يا أبت استأجره. قال: والثالث عمر، لما عهد أبو بكر لما عهد لعمر بالخلاف. وهذا يدل على فقهه العظيم. طبعا خلافة أبي بكر الصديق حصلت فيها حوادث، منها جمع المصحف، جمع المصحف، لكن يختلف جمعه عن جمع عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان ألزم الناس بذلك المصحف، أما عمر جمعه خوفا من أن يضيع وجعله عند حفصة وقريب من كبار الصحابة، لكن اعتمد عليه متى؟ في خلافة عثمان. خلافة عمر خلافة واسعة في المعاملة أهل الكتاب والأهل الملل الأخرى والفتوحات التي حصلت، وعام الرمادة وعام الطاعون وأشياء عجيبة حصلت كلها من سنن عمر رضي الله عنه، حتى في فقهه رضي الله تعالى عنه من جهة المسائل الفقهية هو الذي يعني جمع الناس في صلاة التراويح، هو الذي جعل صلاة الجنازة 4 تكبيرات وغيرها من السنن التي جمع الناس عليها. عثمان رضي الله عنه أيضا رضي الله عنه عنده فقه عظيم، جمع المصحف، جمع الناس على المصحف، الأذان الثاني يوم الجمعة، فقه عظيم حتى في الجهاد، تطور عظيم في وقت عثمان، حتى إنهم ركبوا البحر، أول من ركبوا ما ركبوا البحر، وحتى ذكر في سيرته يعني، وكان هذا هم وهدف وغاية عظيمة كانت عند معاوية رضي الله عنه لأنه والي الشام، أن يصنع السفن ويقاتل يعني أهل الملل الأخرى كالنصارى وغيره. فحصل هذا في خلافة عثمان رضي الله عنه، حتى قيل أنه أسس مصنع للسفن في الإسكندرية وفتح الجهاد في ذلك الزمن واتسع اتساع عظيم. حصلت فتنة مقتل عثمان، جاء عهد علي. عهد علي يعطينا منهج عظيم جدا في المعاملة مع الفتن، التعامل مع الفتن من أول عهده إلى آخره، كيف تعامل مع الخوارج، كيف ناظرهم، أقام الحج عليهم، لما حصلت بينه وبين معاوية رضي الله عنه ما حصل، يعني معركة صفين، معركة الجمل، كيف كان يتعامل علي رضي الله تعالى عنه، وكيف كان يتكلم، وحتى مع القتال قال إخواننا بغوا علينا، ما شق صف المسلمين، يعني فقه عظيم جدا وقف معه أهل العلم حينما تكلموا عن ماذا سيرة علي رضي الله تعالى. الشاهد في هذا كله أن الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الخلفاء الراشدين. قال ورحمهم الله أجمعين. طبعا لو أخذنا نعدد فضائل الصحابة لن ننتهي، وهم أهل السنة والجماعة، الصحابة هم أهل السنة والجماعة وهم علماء الأمة. ونحن ذكرنا في المجلس الماضي ولا نريد أن نكرر هذا الأمر، وهو أن الصحابة كانوا على عقيدة واحدة، لم يختلفوا في العقيدة. هناك بعض المسائل الجزئية ليست من مسائل الأصول، فلم يكن بعض الصحابة على عقيدة والصحابة الآخرين على عقيدة أخرى أبدا، هذا ما صار. حتى لما خرجت القدرية وخرجت الجهمية وخرجت المرجئة وخرجت، ما كان منهم صحابي أبدا. فالصحابة لم يكن فيهم لا خارجي ولا مرجئ ولا قدري ولا أي يعني، لم يكن منهم أي أحد كان على هذه البدع التي خرجت. قال فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. هذا مصداق قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ما معنى يشاقق؟ يعني يكون هو في شق، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في شق يخالفه، ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنين؟ الصحابة رضي الله عنه. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالذي يخالفهم ضل وابتدع. قال وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. طبعا هذا دلت عليه النصوص. السؤال الآن ما هي البدعة؟ العلماء رحمهم الله تكلموا عن البدع وصنفوا فيها مصنفات كثيرة من أجل التحذير منها، من الكتب المتقدمة يعني كتاب لأبي شامة والطرطوشي، وبعد ذلك صنف الشاطبي وابن تيمية قبل الشاطبي. شاهد أن ابن تيمية كلامه في البدع أكثره في تجدونه يعني مثلا في اقتراح الصراط المستقيم، أو تجدونه في مجموع الفتاوى في المجلد 11 12 الذي تكلم فيه عن التصوف والسلوك وتزكية النفس، مثل كتاب التحفة العراقية هو ضمن هذين المجلدين. في الأعمال القلبية، تكلم عن تزكية النفس وفقه القلوب والزهد والورع، ثم تكلم عن بدع هؤلاء القوم الصوفية وشطحاتهم إلى آخر ذلك. وفي اقتضاء الصراط المستقيم أصل هذه المسألة رحمه الله الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، هذا أصل عظيم حقيقة، ورد على شبهات كثيرة سواء في البدع الاعتقادية أو البدع العملية كالمولد النبوي وغيرها. الشاهد العلماء حينما تكلموا عن البدع قالوا البدعة في اللغة شيء جديد، شيء مخترع، شيء جديد، هذا في اللغة شيء جديد يسمى بدعة. في الاصطلاح لهم تعريفات كثيرة، من أجمعها نقول في تعريف البدعة: ما أحدث في الدين من غير دليل. ما أحدث في الدين من غير دليل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة المذمومة هي الشيء المحدث الجديد في الدين ولا يدل عليه دليل. عندنا ثلاث قيود: محدث يعني شيء جديد في الدين، أيضا هو في الدين ليس في العادات والتقاليد وأمور الدنيا، في الدنيا اخترع واصنع ما تشاء. قيد الثالث: لم يدل عليه دليل أبدا. البدع تنقسم إلى أقسام، هناك بدع اعتقادية مثل الجهمية والقدرية والإرجاء، هذه بدع اعتقادية، وهناك بدع عملية مثل بدعة المولد النبوي، بدع في الأذكار، في التسبيح، في الأوراد عند الصوفية إلى آخره. هذا التقسيم من حيث ماذا؟ أو باعتبار يعني تعلق هذه البدعة بالإنسان وبالعامل. سلام. وتقسم البدعة أيضا باعتبار حكمها إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. قد تكون البدعة مكفرة والعياذ، مثل بدعة القول بخلق القرآن. وهناك بدع مفسقة. البدع عموم البدع العملية التي عند الصوفية وغيره. شاهد أن البدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. البدعة كلها مذمومة. وبهذا نعرف خطأ من يقسم البدعة إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة، أو من يبدع أو من يقسمها إلى أقسام الأحكام التكليفية الخمسة. يقول: هناك بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. وهذا وإن كان ورد في كلام بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين، لكنه مرجوح ومردود، مرجوح ومردود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الإحداث في الدين وما مدحه أبدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الدين كمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ولذلك من الكلمات التي أثرت على الإمام مالك وغيره من أهل العلم أن البدعة فيها استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه ما بلغ الدين، أو الله عز وجل كان الواجب أن يفرض علينا شيء أو يأمرنا بشيء ثم لم يأمرنا به. انظر إلى اللوازم، ولازم الباطل باطل. والواجب على المسلم أن يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام. قد يقول بعضهم: طيب في أمور ماذا هي من الخير ومن الدين وكذا، وأمور جديدة لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل طباعة الكتب، طباعة المصاحف، بل قالوا نقط المصحف. يعني المصحف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الحروف فقط، ما ينقطونه ولا يضعون حركات ونقط. متى فعل هذا؟ بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. ومثل مكبرات الصوت في الأذان، خطبة الجمعة إلى آخره. فالجواب أن يقال لهؤلاء الذين قسموا البدع إلى بدع سيئة أو بدع حسنة، البدع الحسنة التي يعني ذكروا أنها بدع حسنة هي إما أمر من الدين فهو ليس بدعة، أو أمر من العادات والصناعات فهذا أصلا ليس داخل في الدين فلا يقال أنه بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، هذه عادة وصناعة ومخترع وإلى آخره، أو يكون من المصالح المرسلة. وفرق عظيم بين البدعة والمصالح المرسلة، المصلحة والمصالح، وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رسالة في المصالح المرسلة نفيسة جدا ونبه على هذه المسألة، وممن نبه عليها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وهو أن البدعة، الفرق الآن نريد أن نعرف الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة. يعني من يقول مثلا طباعة المصحف أو طباعة الكتاب بدعة، إما أن تقول بدعة حسنة، أو إذا كنت تقول كل بدعة ضلالة إذن لا يجوز طباعة الكتب أو استعمال مكبرات الصوت أو إلى آخره. فيقال الفرق بين البدعة التي هي ضلالة وبين المصالح المرسلة أن البدعة قام سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعلها، فدل على أنها شر وليست بخير وأنها ضلالة، مثل المولد النبوي كان يتكرر كل سنة ما كان يحتفل عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، لكن الطباعة هل قام سببها؟ هذه هي المصالح المرسلة. المصالح المرسلة لم يقم سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة مرسلة من أين أتت؟ المصالح عند أهل العلم يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: مصالح معتبرة أقرها الشارع، ومصالح محرمة منعها الشارع، في أشياء فيها منفعة لكن كما قال الله عز وجل وإثمهما أكبر من نفعهما فحرمها الشارع، وفي أمور فيها منفعة لكن كانت خاصة بالأمم السابقة وحرمت على هذه الأمة فيها بعض الأحكام، فعندنا مصلحة ماذا؟ معتبرة أقرها الشارع، ومصلحة ماذا؟ محرمة. المرسلة هذه لم يرد فيها ماذا؟ لا تحليل ولا تحريم، مرسلة مطلقة، يعني معناها ماذا؟ مطلقة، لم تقيد لا بتحليل ولا بتحريم. هذه أرسلت، وهذه من حكمة هذه الشريعة أنها تركت لمصالح الناس، لأن الناس يصنعون ويخترعون وتتطور يعني حياتهم، ولذلك هذه الوسائل كلها لا يقال فيها ماذا؟ أنها بدعة. أما ما قام سببه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فإن هذا دل على أنه بدعة، ولذلك الصحابة ومنهم ابن مسعود لما رأى أشخاص يتحلقون في المسجد ويدعون ويسبحون تسبيحا جماعيا ودعاء جماعيا أنكر عليه، قال أنتم إما أنكم أتيتم بضلالة أو أتيتم بشيء سبقتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليهم وبين لهم أنها ضلالة، قال وكل ضلالة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار، كل بدعة ضلالة، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة، وزاد النسائي وكل ضلالة في النار. وإن شئتم تراجعون رسالة الشيخ الألباني، رسالة صغيرة اسمها خطبة الحاجة، جمع فيها جميع ألفاظ خطبة الحاجة التي هي من أنفس ما يكون بما اشتملت عليه من معاني عظيمة وصايا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. النبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وفي حجة الوداع قال أن إنكم مسؤولون عني، قالوا نشهد أنك بلغت، فقال اللهم فاشهد. ولذلك قام هذا الدين وقامت الحجة على وجه العموم، لكن هناك قد يكون أفراد، طوائف، جماعات من المسلمين بعيدة، حديث عهد الإسلام، هذا يعذر ابتداء، لكن يجب عليه ماذا؟ أن يتعلم، لا ينغمس في البدعة ويبتعد عن العلم ثم يقول ماذا؟ يجلس سنين طويلة على البدعة وهو يستطيع أن يتعلم ثم يقول أنه معذور. ولذلك من فرط في التعلم، في تعلم الدين، هذا غير معذور كما قرره أهل العلم. وهذا معنى قول الشيخ، قول عمر رضي الله عنه. ووردت آثار عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مثل هذه الكلمات التي يريدون بها ماذا؟ يعني الآن المقام ليس مقام تفصيل في مسألة يعذر أو لا يعذر وإلى آخره، لا، وإنما المقام مقام تحذير وتنفير وتشديد وبيان لخطر البدعة. البدعة سبحان الله تبدأ صغيرة كما سيمر معنا في كلام الشيخ، ثم تعظم تصبح كالجبال حتى تكون السنة بدعة والبدعة سنة. فإذا جاء وقال ما أعرف أو كذا، نقول له تعلم، يقال له ماذا؟ تعلم. قال وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين، والصحابة اجتهدوا في البيان، وهم الذين نقلوا القرآن الكريم والسنة النبوية، فبينت الأمة. ما بقي إلا أن هذا الشخص يطلب العلم ويتعلم. نعم.
قال رحمه الله واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
أحسنت. هذه الفقرة مهمة جدا، وهي رجوع إلى مصدر تلقي العقيدة وأخذ العقيدة. بين أن العقيدة تؤخذ من الوحي، من الله عز وجل، كتاب السنة، وليس من مصادر العقيدة العقل وآراء الرجال. فالله عز وجل أنزل القرآن الكريم وتكفل بحفظه، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الدين، الصحابة بيّنوه، خصوصا الأمور الغيبية المتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى، بأركان الإيمان، هذه لا يجوز أن يخوض فيها الإنسان بعقل. ومن هنا نعرف منزلة العقل عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم في العقل وسط بين طرفين، طرف قدسوا العقل وعظموه وجعلوا حاكم على الشرع، يصرحون صراحة كالمعتزلة، يجعلونه حاكم على الشرع، وطرف ألغوا العقل كالصوفي، يقولون تأتي عند الشيخ تكون كالميت بين يدي مغسله، لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، الحق ما قاله الشيخ، لو رأيت الشيخ ماذا يفعل اتهم عقلك ولا تتهم الشيخ. وهذا فيه ماذا؟ إلغاء العقل. والمعتزلة والجهمية قدسوا العقل، أصحاب الكلام قدسوا العقل، يعني مثل الرازي ومثل الزمخشري وغيرهم، لهم كلمات سبحان الله يتعجب الإنسان كيف يقولون الأدلة النقلية ظنية صراحة، والأدلة العقلية قطعية، يسمونها براهين، أي دليل عقلي قطعي عندهم، وأي دليل ظني يعني من القرآن أو من السنة فهو ظن، وهذا من الباطل. وبنى على هذا، على هذه النظرية وهذا القانون، سماه قانون الرازي كتابه التأسيس أو أساس التقديس، سماه أساس التقديس، ورد عليه الشيخ الإسلام في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل الذي رتبه وهذبه تلميذه ابن القيم في الصواعق المرسلة. كتاب العقل والنقل كتاب قوي جدا وغزير، لكن من يقرأ الصواعق المرسلة أو مختصر الصواعق المطبوع في 4 مجلدات مختصر الموصلي، ابن القيم سبحان الله هذب ورتب الكتاب بطريقة، إذا قرأت الصواعق المرسلة ثم قرأت، لأن الصواعق المطبوع ناقص لكن مختصر الصواعق كامل، إذا قرأته ثم قرأت درء تعارض العقل والنقل تفهم بإذن الله عز وجل. ابن تيمية رد على الرازي في كتاب درء تعارض العقل والنقل، وأيضا في كتاب الآخر بيان تلبيس الجهمية، رد عليه من وجوه كثيرة. ابتداء أن قال له أن هذا التقسيم خطأ، كونك تقسم التقسيم، أولا تقول الأدلة الظنية العقلية ظنية والأدلة العقلية قطعية، هذا خطأ، بل يقال الأدلة العقلية منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي، والأدلة النقلية نعم منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. تعرفون الأحاديث فيه متواتر وفيه أحاد وفيه ضعيف جبر بسند آخر فارتقى إلى الحسن، هذا ليس كالحديث المتواتر الذي رواه الجماعة ورواه خرجه في الصحيحين، ويعني روي فيها حديث أو طرق كثيرة رواه 20 من الصحابة أو 30 من الصحابة كبعض الأحاديث. فأصل هذا التقسيم قال من هذا الوجه، تقسيم الأدلة إلى النقلية، الأدلة النقلية ماذا ظنية والأدلة العقلية قطعية، على هذا الوجه خطأ، بل يقال الأدلة على وجه العموم تنقسم إلى قطعي وظني. القطعي قد يكون منه ما هو عقلي، وتجد في القرآن الكريم أدلة عقلية نقلية كقول جل وعلا أم خلقوا من غيره شيء أم هم خالقون، هذا دليل عقلي، والله عز وجل خاطب هؤلاء المشركين و احتج عليهم سبحانه وتعالى بالعقل. وأيضا الأدلة العقل الظني النقلية قد يكون فيها قطعي وظن. على كل حال ابن تيمية رد عليه، ورد عليه أيضا في زعمه أن الأدلة النقلية تتعارض مع الأدلة العقلية والنقل يتعارض مع العقل، قال هذا غير صحيح، أبطل التعارض أصلا، الله عز وجل الذي خلق العقل هو الذي أنزل عليه الوحي. الشاهد أن أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، طرف قدس العقل وطرف ألغى العقل. ما هو منزلة العقل عند أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة يقررون أن العقل شرط من شروط التكليف، ولذلك تجدهم في العبادات أول شرط من شروط التكليف ماذا؟ أن يكون بالغا عاقلا، الغير عاقل مجنون، هذا غير مكلف. ويجعلون أحكام العقل معتبرة لكن ليست حاكمة على الشرع وإنما تابعة للشرع، ليست حاكمة عليه وإنما تابعة للشرع وللوحي. قال أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. الآراء والرأي هذا قد يكون مذموم وقد يكون ممدوح، قد يكون ممدوح إذا كان مبني على الحق وعن اجتهاد كاجتهادات العلماء والفقهاء وعملت فيه الأدلة، وقد يكون الرأي لا معارض للنصوص ومعارض ل الوحي، لكن في الغالب تطلق الآراء على وجه الذم. وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك. هذه المشكلة. ومن أعظم أسباب موانع اتباع الحق، ومن أسباب انتشار البدع، الهوى. ولذلك سموا أهل الأهواء، سموا أهل الهوى، يعني هو يعرف الحق لكن هو ماذا؟ صاحب هوى، يتبع هوى. فتمرق، يعني تخرج من الدين، فتخرج من الإسلام. وكما قيل يعني البدعة بريد الكفر. قد لا تكون البدعة ابتداء هي مكفرة مخرجة من الملة، لكن هي وسيلة إلى أن يخرج والعياذ بالله من الإسلام. فإنه لا حجة لك، فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. هذه ذكرناها في الدرس الماضي، مجموع الأقوال التي ذكرت في معنى الجماعة، قيل أنهم الجماعة، وقيل الصحابة، وقيل السواد الأعظم. والمقصود بالجماعة يعني على تنوع وتعدد الأقوال التي ذكرها الشاطبي وابن تيمية وغيرهم في معنى الجماعة، أنه يرجع إلى معنيين: العلماء وجماعة المسلمين مع ولي أمرهم. فقوله هم الجماعة عن الصحابة لأنهم هم العلماء، والسواد الأعظم لأنهم هم العلماء وهم الذين اجتمعوا على ولي أمرهم. قال: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. هذه الجملة من البربهاري مجملة وعامة، تحتاج إلى تفصيل. ولذلك مشايخ حينما شرحوا وعلقوا على شرح السنة البربهاري قالوا أن هذا التكفير ليس على إطلاق، هذا التكفير ليس على إطلاق. وتعلمون أن أهل السنة والجماعة لهم منهج في باب التكفير، قام على قواعد وضوابط محكمة راسخة. فأهم قاعدتين عندنا في باب التكفير تميز أهل السنة والجماعة عن الخوارج وغيرهم من التكفيريين، عندنا قاعدتين. القاعدة الأولى أن الكفر كفران. ترى الخوارج التكفيريين ما عندهم كفران، كفر واحد، كفر يعني خرج من، ما عندهم كفر أصغر. وإن بعضهم يقسم مثل بعض الفرق يقول لا كفر، كفر أكبر، كفر نعمة وكذا، لكن مآله إذا استرسلت معها أو يعني طال كلامه ترجع إلى نتيجة، وهي أنه يكفر بالذنوب والمعاصي وما عنده تفصيل، يخرج من الملة. ولذلك أهل السنة الجماعة دائما يقررون أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر، وهكذا. الأكبر يعنون به المخرج من الملة، والأصغر ماذا؟ غير المخرج من الملة. والقاعدة الثانية التفريق بين التكفير العام المطلق والتكفير الخاص المعين. العام المطلق يعني غير المقيد بشخص، تقول مثلا من ترك الصلاة فقد كفر، من قال الله في كل مكان فقد كفر، من قال القرآن مخلوق فقد كفر. هذه قالها الإمام أحمد، قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر، مر معنا في أصول السنة. لكن ما كفر بعض أعيان الناس في زمن، لماذا؟ لأن تكفير المعين أن نقول زيد كافر، فلان كافر، هذا يحتاج إلى ضوابط. فأهل السنة والجماعة يفرقون، وهذا التفريق دلت عليه النصوص. يعني من النصوص التي دلت على التفريق بين الحكم العام والحكم على المعين، النبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه أحاديث كثيرة في لعن شارب الخمر، ولعن عشرة في شارب الخمر، لعن الله شاربها وعاصرها ومعتصرها ومرسل إليه، ومثلها في الربا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لعن شارب الخمر، هذا اللعن عام. لما أتي برجل يجلد وتكرر منه هذا الفعل، فلعن واحد الصحابة قال لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به. التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليه وقال لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. فهذا يفرق لنا ماذا بين الحكم العام والحكم الخاص، التكفير العام المطلق والتكفير الخاص المقيد. وفي التكفير المعين، تكفير الشخص المعين، هذا يتفق أهل العلم على أنه لا بد فيه من اجتماع شروط وانتفاء موانع، فيقولون أن يكون عالما لا جاهلا، أن يكون ذاكرا لا ناسيا، أن يكون مختارا لا مكرها، أن يكون غير متأول، أن يكون قامت عليه الحجة، وغيرها من الشروط والضوابط التي هذه خلاصتها كما قررها ابن تيمية في مجموع الفتاوى كرسالته الكيلانية. وأئمة الدعوة كالشيخ عبد اللطيف له رسالة نفيسة في ضوابط التكفير وأصول التكفير، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، والشيخ بن باز رحمة الله عليه، والشيخ بن عثيمين لهم كلام كثير في هذا. الشاهد أن قوله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، قوله هذا مطلق، إذا كانت في أصول الدين وقامت عليه الحجة فهو كافر. أو نقول كلامه هذا عام، يعني محمول على ماذا؟ التكفير العام، ليس تكفير المعين، ليس كل من خالف الصحابة يكون كافرا بعينه. نكمل أو كم لنا الآن؟ ها؟ طيب نكمل، نأخذ فقرة أو فقرة. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن الناس لم يتبعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
هذا تكرار من الشيخ، والشيخ كرر كثير من الفقرات والجمل لحرصه ونصيحته رحمه الله، فهو يعيد ويكرر التحذير من البدعة وخطر البدعة، وأن من خطورة هذه البدعة كما أثر عن كثير من السلف أنه ما أحيت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة. وسبحان الله، انتشار البدع سريع جدا وذهاب السنن سريع جدا، حتى يصبح المعروف منكرا ومنكر معروف. نعم.
قال رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا.
وهذا أثر عن كثير من أهل العلم، يعني سبحان الله، البدعة يقولون تبدأ كأنها بيضة ثم تكون كالجبل، تبدأ صغيرة يعني مثل بدعة المولد النبوي، قال نجتمع كذا نتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تطور الأمر حتى ذكر كثير من أهل العلم ورسائلهم كثيرة في التحذير من بدعة المولد النبوي، ذكروا فيها أشياء ما أنزل الله بها من سلطة، حتى حصل فيها الشرك واعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر لنفسه، وبدع عظيمة جدا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها، ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
فهذه هي البدع. البدع أمرها يشتبه ويلتبس، ودائما أهل البدع كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، لا يأخذون الحق المحكم وإنما يتبعون المتشابه. لكن الأهل العلم الراسخين هم الذين يعلمون المحكم ويقررونه ويبينونه ويتبعونه. ولذلك إذا اشتبه على الإنسان أمر يراجع أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد أثرت آثار كثيرة عن الصحابة أنه جاءهم من عنده شبهة فسأل ابن عباس، سأل ابن مسعود، سأل ابن عمر، سأل، فماذا؟ تبين له الحق. ولذلك أول حديث عندنا في صحيح الإمام مسلم الذي هو حديث جبريل، وراوي الحديث عبد الله بن عمر، سبب هذا الحديث هو أن تابعيان خرج من العراق لما خرجت القدرية، وحصل عندهم اشتباه ولبس في هذه البدعة، وهما حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، خرج حاجين أو معتمرين كما جاء في الحديث. قالوا فذهبنا فدخلنا المدينة فأردنا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر عند باب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله فساق هذا الحديث. والشاهد من الحديث في الرد على القدرية وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال ابن عمر فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء منهم، هذا الذي لا يؤمن بالقدر خيره وشره. فالشاهد هو أن أولها صغير ويشتبه الحق بالباطل، وهكذا بدعة الخوارج أولها كلام ثم سفك للدماء، وقتل عثمان وقتل علي، أولها شيء ترى يسير، كلمة تقال هنا كلمة هناك حتى تكون والعياذ بالله يعني يحصل منها ما يحصل. نعم.
قال رحمه الله فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار.
وهذه في الحقيقة وصية عظيمة، لأن أهل البدع في كل زمان يخرجون بألفاظ ومصطلحات جديدة ومناهج جديدة وطرق جديدة. يعني في زمن فتنة القول بخلق القرآن قالوا القرآن مخلوق، لما رد عليهم أهل العلم قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. في مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ نسأل أهل العلم. في زماننا هذا اليوم مناهج وتيارات وأحزاب وأشياء جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. يعني على سبيل المثال لما جاء من جاء فأفتى بجواز المظاهرات، وخرجت فتاوى العلماء الكثيرة المحكمة في هذا الباب، بعد ذلك لا غيروا العبارة، قالوا لا مسيرات سلمية، ثم يغيرون، والنتيجة واحد، النتيجة ماذا؟ واحد، وهي الخروج على ولي الأمر. ولذلك قال فلا تعجلن، والله هذه وصية عظيمة. سبحان الله بعض الناس عجل أي فتنة يدخل فيها، لا تعجل الفتنة، الإنسان لا يستعجل في الدخول فيها أبدا، بل يتريث وينتظر ماذا يقول العلماء. طيب إذا سكت العلماء اسكت معه، لأن السكوت أحيانا يكون هو الحق. الكلام في الفتنة هي فتنة، كيف تريد أن تتكلم في الفتنة؟ قال ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر، تسأل أهل العلم وتنظر في ما أثر عن الصحابة وما دونه أهل العلم من قديم، هل قالوا هذا القول أو لا. فإن وجدت فيه أثرا فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا، يعني لا تقدم عليه شيئا، لا تقدم على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه شيئا فتسقط في النار. لماذا قال فتسقط في النار؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق ماذا قال؟ قال كلها في النار إلا واحد. من هذه الواحدة التي أن كانوا على مثل ما عليه الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الخروج واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يجد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك.
وهذا الكلام في الحقيقة قاعدة منهجية لطالب العلم وللداعي. الخروج عن الطريق، عن طريق أهل السنة والجماعة وعن منهج الصحابة، قد يكون على وجهين. الوجه الأول عندك عالم من علماء أهل السنة أو طالب علم معروف بالسنة وبالخير، لكن أخطأ زل، وما أحد معصوم، حتى علماء سابقين أخطأ. طيب إذا أخطأ وعرفنا أنه أخطأ، لا يجوز لنا أن نتابعه في خطأ ولو كان أعلم الناس، ولو كان إمام الأئمة، ولو كان أكبر العلماء، لا يجوز لنا أن نتابعه ماذا على زلته التي زل فيها، لا يجوز لنا. مثلا عالم من العلماء الكبار أفتى بجواز الخروج على ولي الأمر، ما يجوز أن نتابعه على هذا الشيء. قال بقول شابه فيه الجهمية، لا يجوز لنا أن قال بقول المرجئة، قال بقول الجهمية، قال بقول القدرية، لا يجوز أن نتابعه ولا نبتدي بزلته. قد يكون معذور هو من حيث يعني اجتهد فأخطأ، فيحفظ حقه، تحفظ مكانته، فضائله، مناقبه، سيرته، لكن لا يتابع في هذا الخطأ. وهذا له نظائر كثيرة، يعني لو قرأتهم في سير أهل العلم تجد عالم كبير لكن زل في مسائل، تجد أن أهل العلم ماذا يحفظون مكانته ويعترفون بقدره، لكن يقولون المسألة تلك مسألة ماذا ظل فيها، زل فيها، أخطأ فيها. ولذلك صنف في هذا ابن تيمية كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. العالم قد يخطئ لكن نعتقد أنه ما تعمد الخطأ، هذا العالم. لكن الصنف الثاني رجل عاند الحق، معروف أنه ضال، الجهم بن صفوان، الجعد بن درهم، عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء، هؤلاء ظلام. ولذلك تجد أهل العلم يعاملون هؤلاء ليس كمعاملة من أخطأ من الأئمة، لا يعاملون معاملة واحدة. لماذا؟ لأن هذا معاند للحق، مبتدع وضال. ولذلك ماذا قال؟ فهو ضال مضل شيطان، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. وهذا يبين لك ماذا الغرض من التحذير. يعني بعض الناس يظن أن العلماء حينما يحذرون من البدع أن فيهم حسد، ولماذا تحسدون فلان لا مو حسد، من أجل أن لا يقع أحد في هذه البدعة فيهلك في بدعة هذا المعاند. نعم.
قال رحمه الله: وعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه.
وهذا تأكيد لما تقدم من أن الصحابة من أنصح الناس، أنصح هذه الأمة لهذه الأمة، وأنهم بلغوا القرآن وبلغوا السنة وبينوا الشريعة وجاهدوا في الله حق جهاده. وبعض الطوائف تقول هذا القول، يعني منهم الغلاة مثلا على سبيل المثال القرآنيين الآن الذين يقولون نأخذ القرآن لا نأخذ بالسنة، إذا قلت له لماذا لا تأخذ بالسنة؟ يقول لا، هناك رواة لا يضبطون لا يحفظون. وهذا الكلام نتيجة جهل. جهل بماذا؟ جهل بنقل القرآن. من الذي نقل القرآن؟ هم الصحابة نفسهم. الذي نقل القرآن هو الذي نقل السنة، الذي كتب المصحف الأول هو الذي نقلت عنه هذه الآثار. فالطعن في الرواة طعن في القرآن، الطعن في الرواة طعن في، لأنهم هم تجد أسانيد القرآن وأسانيد السنة تعود إلى الصحابة وإلى المدينة، كلهم تعود إلى عثمان وإلى علي وإلى زيد بن ثابت وأبو هريرة. فلا يجوز لأحد أن يزعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يبلغه الصحابة. طبعا بعض الطوائف تعرفون أنهم يقولون أن الصحابة كتموا كذا وكتموا كذا إلى آخره، كتموا شيء من القرآن، حرفوا شيء من القرآن، كتموا شيء من السنة، كتموا وصية عدل. هؤلاء لا شك أنهم في غاية ما يكون من الغلو وفي الطعن على الصحابة رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.